ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، المسألة التاسعة من مسائل الجاهلية التي خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبين المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله أن من خصال أهل الجاهلية، سواء كانوا كتابيين أو أميين، الاقتداء برؤسائهم، الاقتداء برؤسائهم من الأحبار والرهبان، مع علمهم بفسوقهم وخروجهم عن المنهج الصحيح، وأنهم يقتدون بهم ويطيعونهم طاعة عمياء في كل شيء. يقول الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. وهذه الآية فيها إنصاف الله عز وجل لبعضهم، لأنه قال سبحانه: إن كثيرا، وهذا يدل على وجود البعض ممن ليس كذلك، لكن هذه الخصلة فيهم كثيرا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. أخبر الله عز وجل بفسق كثير من الأحبار الذين هم علماء أهل الكتاب، والرهبان الذين هم العباد. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أن هؤلاء فيهم فسق وخروج عن الجادة الصحيحة وعن الصراط المستقيم، ودلل الله عز وجل على ذلك بأمارتين أو بعلامتين. الأولى أنه سبحانه وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا بما يأخذونه منهم من أموال مقابل النذور أو الرشاوى أو تغيير وتحريف كتاب الله عز وجل، ما يصيبونه من عرض الدنيا في مقابل تحريف الدين. العلامة الثانية الصد عن سبيل الله، الصد عن دين الله عز وجل الصحيح، وهذا يتضمن النهي عن الاقتداء بهم وبمن هو مثلهم. فإذا قال الله تبارك وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان صفتهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فهذا تنفير من الاقتداء بهم أو اتباعهم. كذلك استدل المؤلف رحمه الله بقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو المبالغة والخروج عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم بين الغلو والتنطع والتشدد وبين التساهل والتفريط. والله تعالى يقول لهذه الأمة: لا تغلوا في دينكم، ويخاطب أهل الكتاب بذلك، ويقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أسلافكم الذين مضوا من قبل، لأنهم قد ضلوا وأضلوا، قد ضلوا عن الطريق بأنفسهم وأضلوا غيرهم، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، يعني ما اكتفوا بضلالهم في أنفسهم بل أضلوا غيرهم من خلق الله. وهذا نهي عن الاقتداء بأهل الضلال وبأهل الخروج عن الصراط المستقيم. ومما يدل على أن أهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين كانوا يقتدون بالفسقة من الأحبار والرهبان أيضا قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا يدل أيضا على أنهم يقتدون بالفسقة من الأحبار والعلماء والرهبان الفساق، وذلك باتباعهم بتحليل ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله. لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قبل أن يسلم عليه، قرأها عليه فقال: ما عبدناهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ فتلك عبادتكم إياهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي والطبراني والبيهقي وغيره. أيضا من ذلك اقتداء اليهود بالسامري الذي ضل في نفسه ودعا قومه إلى عبادة العجل فعبدوه وتركوا اتباع هارون عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من الضلال الذي وقع فيهم في اتباع الفسقة وترك أهل العلم والخير. ومن ذلك أيضا حال قريش، فإنها اقتدت بالكفرة ليس فقط بالفسقة بل بالكفرة من اليهود في عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوا اليهود عن هذا. وهذا مما يعني ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وأشار إليه، وأن اليهود قبحهم الله، نهوا قريشا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم: أنتم أحسن حالا من محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والعياذ بالله، كيف يمكن لإنسان في قلبه إيمان أن يفضل المشركين الكفرة عبدة الأصنام، يفضلهم على دين التوحيد والدين السماوي الموافق للأديان السماوية السابقة كلها؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء جديد فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق في أصول الدين، فكيف يقال إن هؤلاء المشركين أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا غاية ما يكون من الفسق والفجور والخروج عن الملة والدين والعياذ بالله تعالى. أيضا فإن قريشا اقتدت بالفاسق الفاجر عمرو بن عامر بن لحي الذي خير دين إبراهيم وحرم بعض ما أحل الله تبارك وتعالى. عمرو بن عامر جاء بالأصنام من الشام إلى أرض الجزيرة، وكان عمرو بن عامر أول من سيب السوائب وبحر البحائر فغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحرم ما أحل الله عز وجل من الأنعام. وهذا والعياذ بالله من اقتداء أهل الجاهلية بمن ضل وأضل. هذه الخصة يحكيها الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا عن أهل النار، أن أهل النار إذا دخلوا النار اعترفوا بهذا الأمر الذي كان سببا في ضلالهم وفي خلودهم في الجحيم. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله عز وجل أيضا عن حال المقتدين بالفسقة والضالين من السادة والكبراء، يقول: قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أنهم سبب ضلالنا، ولما كانوا سببا في ضلالنا فيدعون الله عز وجل أن يضاعف لهم العذاب. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب عن أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الكلام أيضا موجه إلى السادة من العلماء الضالين والفسقة من العباد والجاهلين، أنهم كانوا سببا في إضلال الناس. ومثلها أيضا قول الله عز وجل في سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذه الآيات كلها تبين لنا خطر الاقتداء بالمنحرفين عن جادة الصواب وعن الصراط المستقيم من العلماء الفسقة والعباد الضالين الفجرة. أما صفات من ينبغي الاقتداء بهم فقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء من الصديقين رضي الله عنهم والمرسلين كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وغيرهم ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هؤلاء الذين ينبغي أن يقتدي بهم الإنسان. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الذين يستحقون أن يقتدى بهم هم الأنبياء ومن كان على طريقهم فلم يبدل ولم يغير وإنما اتبعهم بإحسان. من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان هذا الذي يستحق أن يقتدى به وأن يتابع. وأما من غير دين الله، وأما من بدل وحرف، وأما من خرج عن الصراط المستقيم فهذا لا يقتدى به ولا كرامة. ولهذا نجد أن بعض المسلمين اليوم يقتدون بمشايخ الطرق الصوفية أو ببعض الباطنية الذين يعبدون القبور ويحرفون القرآن وربما أحلوا لهم الحرام وغيروا دين الله عز وجل ويأكلون أموال الناس بالباطل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن فسقة العلماء من بني إسرائيل. ومن ذلك ما يفعله كثير من المسلمين اليوم من الاقتداء بفسقة المفتين، يبحث عن الفتية التي توافق هواه ويقتدي بأناس علم عنهم عدم التقيد لا بالقرآن ولا بالسنة، ويقول ضعها برقبة عالم واخرج منها سالم، وهذا كله كلام باطل وسراب لا يغني عنه من الله تبارك وتعالى شيئا. وقد قال إبراهيم التيمي وغيره من السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق. الإنسان الذي يتبع الرخص ويبحث عما يريد ويشتهي، وهذا والعياذ بالله يوقعه فيما يخرجه من ملة الإسلام. نعم.
قال: المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي.
المسألة العاشرة من مسائل الجاهلية التي خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حذقهم، يعني عدم ذكائهم أو إتقانهم أو عدم فهمهم وحفظهم كقولهم بادي الرأي. هذا استدلال من استدلالات أهل الجاهلية على بطلان الحق، يستدلون على بطلان الحق أو يستدلون على بطلان دعوة التوحيد وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، يستدلون على ذلك بأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أناس قليلو الفهم ضعيفو الإدراك، عندهم عجلة وطيش في قبول الأمور، لا يزنون الأمور بالميزان الصحيح، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن نوح، ذكره عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين لنا أن هذه الدعوة وهذا الاستدلال قديم ما هو جديد، وهو إلى يومنا هذا موجود. فقوم نوح لما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وأخبرهم ببطلان عبادة الآلهة الخمسة التي جعلوها ونصبوها من دون الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كما ذكرنا فيما سبق، يعني ضعفاؤنا الفقراء منا الناس الذين ليس لهم منصب مرموق في المجتمع، اتبعوك يا نوح، أما الكبراء والسادة والملأ فلم يتبعوك. ثانيا أنهم ممن وصفوه ببادي الرأي. بادي الرأي يعني الذي يعطيك الرأي سريعا عجلا، هكذا وصفوا المؤمنين بأنهم ليس عندهم فهم عميق ولا ميزان صحيح، وإنما عندهم عجلة وطيش. هذا طبعا زور وبهتان، لأن الحق أبلج وواضح كالشمس، ومن رأى الشمس لا يحتاج بعد رؤيتها إلى دليل يقيمه على أنها شمس طالعة، ومن رأى النهار لا يحتاج إلى برهان، وإذا احتاج الإنسان إلى إقامة البرهان على طلوع الشمس وعلى ظهور النهار فلا يصح بعد ذلك في الأذهان شيء. إذا كان الإنسان يحتاج أن تقيم له الدليل على طلوع الشمس وظهور النهار فهذا لم يبق له مشكة من العقل، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا احتاج النهار إلى دليل فهذا الذي تخاطبه مجنون. يعني لو أحد الناس طلب منك الدليل الآن على أننا نحن في الليل تقول هذا في عقله إيش؟ شيء، لأنه يطلب الدليل على شيء لا يحتاج إلى دليل لأنه أوضح من الدليل. فالحق الذي جاءت به الرسل، الحق الذي جاء به الأنبياء واضح كالشمس لا يحتاج إلى إقامة أدلة كثيرة، ومع ذلك فقد وصموا أهل الحق وصموهم بسرعة الرأي، بل ما هو أكثر من ذلك بأنهم سفهاء مجانين، وأرادوا بذلك إبطال الحق الظاهر والتشنيع عليهم، التشنيع على أهل الحق وعلى من جاء بهذا الحق من الأنبياء. وإلا فهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن أتباع الأنبياء أصحاب عقول راجحة، وقالوا أيضا فيهم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هذه مقولة قبيلة عاد لهود عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده ونبذ الأصنام وما يعبد الآباء والأجداد، قالوا لهود إنا لنراك في سفاهة. انظر إلى هذه التهمة الشنيعة القبيحة التي توجه إلى نبي كريم، ومعلوم أن الأنبياء هم سادة الخلق، هم الكمل من الناس، هم صفوة البشر، ومع ذلك يقولون لهود إنا لنراك في سفاهة. أنت ضعيف العقل، عقلك ضعيف، وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، نحن نعتقد أن بعض الآلهة أصابك بعته وبجنون فأصبحت تهذي بما لا تدري، تتكلم وأنت لا تفهم ما تقول أو لا تعي ما تقول بسبب الخبل والجنون الذي أصابك. وكذلك هذه الدعوة الباطلة أيضا وصم بها فرعون لعنه الله موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام، لما دعاهم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله تعالى وحده وأتاهم بالبراهين الساطعة والحجج الدامغة، ورأى ذلك من حضر من قوم فرعون وملئه، أراد فرعون أن يلبس على الناس فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهكذا قالت قريش، قال كفرة قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالجنون. وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن المنافقين الذين حصروا في المدينة، الذين نبتوا في المدينة، قال الله تبارك وتعالى عنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا دعواهم أن أتباع محمد، أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سفهاء، يعني ضعفاء العقول. والحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة وأبطل هذه الحجة، وبين أن الذي لم يتدبر ما جاء به من عند الله ولم ينظر في الآيات هو في الحقيقة الذي ضعيف العقل ومجنون. الله تبارك وتعالى يقرر في كتابه أن من لم يتبع الحق الذي جاءت به الأنبياء هو سخيف العقل وهو المجنون وهو الذي ما استفاد من عقله شيئا، واستوى مع البهائم في عدم العقل والإدراك. يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب عقول، لهم قلوب لكنهم لا يفقهون ولا يفهمون. هذه صفات أهل النار، ما هو المرسلين وأتباع المرسلين يصفون بالسفهاء، لا، في الحقيقة أن الكفرة والفجرة والمشركين ومن لم يؤمن هو الذي لا يفقه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل من الأنعام؟ لأن الله تبارك وتعالى ما خلق في الأنعام عقولا، ما ركب في الأنعام عقول، وأما هؤلاء فالله تعالى أعطاهم عقولا لكنهم ما استفادوا من عقولهم شيئا، لذلك كانوا في منزلة أحط من منزلة البهائم بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هم يعترفون في النار بأنفسهم وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا كلام أهل النار والعياذ بالله، هم يعترفون. فهذا هو الجنون في الحقيقة، وهذا هو السفة، هذا هو السفة. وهذه الحجة الجاهلية أيضا يشوش بها الكفرة من الغربيين والشرقيين والملاحدة. يقول جوستاف لوبون ومستشرق يهودي، يقول: وبراهين المؤمنين في الغالب صبيانية بالنسبة للعقل، ومع ذلك فليس من خصائص العقل أن يقضي فيها لاشتقاقها من عناصر دينية أو عاطفية لا صلة بينه وبينها. ولما كان العقل غير مشترك في تكوين المعتقدات فإنه لا حد لسرعة التصديق في المؤمن، والمؤمن بسرعة يصدق. المؤمنين الذين يعني ترونهم عندهم سرعة في التصديق، لأن يقول هذا المؤمن عنده أن المعتقدات ليست متعلقة بالعقل، ولا يتخيل أن المؤمن يعتقد الأشياء من غير برهان، بدليل أنه يستشهد بالبراهين على الدوام إلى آخر ما قال من ضلال. ويقول أيضا للأسف شخص أيضا تعرض للوثة عقلية وكلام إلحادي وهو القصيمي، يقول: إنه قد علم بالتجربة أن المتدينين يفقدون الميزان الفكري الذي توزن به الأمور في الغالب، ويصبحون من الناحية النفسية أناسا طيبين فاقدين لكل مناعة عقلية، مستعدين استعدادا غريبا للوقوع في حبائل المشعوذين والدعاة المضللين، عمين عن كل الحقائق التي يراها ويستفيد منها الآخرون، ويرتفع لديهم سعر التهريج والدجل ارتفاعا عجيبا، وتنبت أرضهم أو أرضهم كذا الكثيرين، ويصيخون لكل ناعق، ويهبون بسخاء نادر جيوبهم وقلوبهم وعقائدهم لكل سائل، لأنهم بعد أن عزلوا عن العقل، لأنهم بعد أن عزلوا العقل وتنازلوا عن تحكيمه عجزوا أن يعرفوا الحق من الباطل والصادق من الكاذب والقائد من الصائد، فصدقوا المستحيلات والمتناقضات وآمنوا بأشنع الترهات، لأن العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل، والعياذ بالله. هذا من كتابه الأغلال، ومن أسوأ الكتب الحادية التي يستهجن فيها العقائد الإسلامية ويسفه بها يعني عقول المؤمنين والصالحين. وهذه الشبهة وهذه الفرية دائما نسمعها، وهي رمي العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعيشون مع الناس أحوالهم، وأنهم بعيدون عن معرفة ما يجري في المجتمعات، ولذلك لا يصلحون للمشورة ولا لأخذ الرأي منهم. وأيضا تجد أهل البدع يصمون أهل السنة بهذه الأمور، أهل البدع يصفون أهل السنة والجماعة بجمود الرأي، وأنهم يعني متحجرين لا يقبلون التجديد، إلى غير ذلك من التهم التي يوصف بها أهل الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر كتابه وسنة رسوله وعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.